فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم صل عليه، اللهم ارحمه.
فإذا صلى، هذا إما أن يكون خاصا بالفريضة، إذا صلى الفريضة صلت عليه الملائكة، أو يكون عاما، أي أنه إذا دخل المسجد فصلى صلت عليه الملائكة بعد صلاته ودعت له. فعلى الوجه الأول تبدأ صلاة الملائكة بعد انتهاء من صلاة الفريضة، وعلى الوجه الثاني لو أنه دخل المسجد فصلى تحية المسجد، أو صلى سنة الظهر، أو رغيدة الفجر، أو صلى بنية ركعتي الوضوء ثم جلس في مصلاه، فإنه تصلي عليه الملائكة وتبدأ صلاة الملائكة بعد انتهائه من الصلاة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي، إذا صلى هنا إذا فعل كما تقدم معنا في حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين كان إذا دخل الخلاء، المراد منها هنا تمام الفعل، أي إذا صلى الصلاة وأتمها لم تزل الملائكة تصلي عليه. لم تزل الملائكة تصلي عليه، الصلاة تطلق بمعنى الدعاء كما ذكرنا، وتطلق بمعنى الرحمة، وصلاة الملائكة على من صلى سواء صلى الفريضة أو صلى قبل الفريضة على الوجهين الذين ذكرناهما يدل دلالة واضحة على أولا فضل الله عز وجل على بني آدم وتكريمه لهم، وأنه فضل عباده المؤمنين الصالحين حتى جعل الملائكة تصلي عليهم. ولذلك قال تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. فهو البر الرحيم الودود الكريم سبحانه الذي يتفضل على عباده، وهو أغنى ما يكون عنهم وهم أفقر ما يكونون إليه. ففضل الله أهل الطاعات وشرفهم فجعل الملائكة تصلي عليهم. وهل هناك أعظم من أن يجعل ملائكة قدسه حتى حملة عرشه يستغفرون لمن آمن ويدعون للذين آمنوا؟ وهذا كله من رحمته وكرمه وجوده على المطيعين من عباده، جعلنا الله وإياكم منهم. لم تزل الملائكة تصلي عليه، وفيه دليل على أن الملائكة تحب طاعة الله عز وجل وتحب أهلها وتأنس بها وبأهلها. ولذلك تجد العبد إذا أفضى إلى الطاعة يجد من انشراح الصدر وطمأنينة القلب، لأن الشياطين تفر، وإذا فرت الشياطين اقترب من الملائكة، وإذا اقترب من الملائكة ثبت قلب الإنسان واطمأن. ولذلك أوحى الله إلى ملائكته: يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. فالله يثبت بملائكته قلوب المؤمنين. ولذلك تجد في مجالس الذكر وفي المساجد ومشاهد الخير في الصلاة مع الجماعة تجد فيها من الأنس والراحة ما لا تجده في غيره، لأن الملائكة تشهدها، ويكون القلب مطمئنا والنفس مرتاحة، لأنه بعيد عن عدوه اللدود وعن خصمه الذي لا يريد له الخير وهو الشيطان. فكلما ابتعد من الشيطان أنس القلب واطمأن لله عز وجل، وكلما ابتعد عن الذكر وجد الوحشة ووجد الضيق والهم. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلي عليه، فتجد المصلين إذا فرغوا من صلاتهم وجدوا من انشراح الصدر وطمأنينة القلب والعافية من الله عز وجل ما لا يجده غيرهم. وهذا كله بفضل الله، ثم من فضل الله، ثم بما أعد في الطاعات من الخير. ولذلك سميت الحسنة حسنة، لأنها تؤول بصاحبها إلى الحال الأحسن والأكمل والأفضل في الدين والدنيا والآخرة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تصلي عليه، ولذلك أخبر عليه الصلاة والسلام أن الملائكة تشهد حلق الذكر وتأنس للذكر، وأنه إذا كان يوم الجمعة وقام الخطيب من أجل أن يخطب طووا الصحف وجلسوا يستمعون الذكر كما صح عنه عليه الصلاة والسلام، وصح عنه أنه قال إن لله ملائكة سياحين فضلا يغشون حلق الذكر. فالملائكة تأنس بالخير، وأعظم الخير وأجله بعد التوحيد الصلاة، فإذا رأت من يصلي صلت عليه، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، وفيه دليل على كرم الله وأن الجزاء من جنس العمل، فكما أنه أقام فريضة الله بالصلاة سخر الله له ملائكته تصلي عليه. ما دام في مصلاه، أي مدة دوامه في مصلاه. المصلى هو المكان الذي صلى فيه الإنسان، اسم مكان، اسم مكان الصلاة المكان الذي صلى فيه، والمراد به نفس الموضع الذي صلى فيه. وهذا أخذ منه العلماء رحمهم الله فضيلة البقاء في المكان الذي صلى فيه الإنسان، وعدم الإسراع في القيام من المصلى بعد الصلاة مباشرة، فأقل ما يجلس الإنسان بقدر ما يفرغ من المعقبات، التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 33 وقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير تمام 100، فإنه من قال ذلك غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. فهذا فضل عظيم، ولذلك ينبغي للمسلم ألا يزهد في الخير، فإذا انتهى من الصلاة لا يقوم مباشرة، وإنما ينتظر حتى يقول هذه الأذكار، لأنه إذا انتظر صلت عليه الملائكة، فينال صلاة الملائكة عليه أطول وقت وأطول مدة يمكنه ذلك. وأفضل ما يكون بعد الصلاة أن ينتظر الصلاة التي بعدها، وهذا معناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإذا جلس في المسجد ينتظر الصلاة فقد حبس نفسه على طاعة الله عز وجل، وهذا من الرباط، فقال فذلكم الرباط، وجعله كالرباط في سبيل الله، وجعله أكمل الرباط. لماذا؟ لأنه مجاهد للنفس. فلن تجد أحدا يصلي الصلاة المفروضة ثم يجلس خاشعا متخشعا يقول الأذكار بعد الصلاة ويثبت في مكانه يسأل الله من فضله ويستغفره ويذكره ويثني عليه أو يقرأ القرآن إلا إذا كان موفقا. وأما المحروم فإنه يقوم مباشرة، بل إن البعض بمجرد أن يسلم الإمام يفز كأنه كان والعياذ بالله في سجن، وكأنه كان في ضيق، لكن المؤمن الكامل بإيمانه الموفق في طاعته يحس بلذة الصلاة، فلا يبرح مكان المصلى حتى ينال الفضل والخير ويشهده على أتم الوجوه وأكملها. وأفضل ما يكون في الجلوس المصلى إذا كان في صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في الحديث أنه من صلى الفجر في جماعة ثم قعد في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان له كحجة وعمرة تامة تامة. فهذا أفضل ما يكون في الانتظار وعدم المبادرة بالقيام بعد الصلاة، أن تكون صلاة الفجر وأن يجلس إلى الإشراق ويصلي ركعتين. واشترط النبي صلى الله عليه وسلم شروطا، أولا أن يصلي الفجر في جماعة، فقلنا هذا خاص بجماعة المسجد، ومنهم من قال أنه شامل لكل جماعة، حتى لو صلى الرجل مع الرجل وجلس ينتظر إلى الإشراق شمله الفضل. ثانيا أن يقعد في نفس المصلى ولا يقوم عنه ولا يتحرك من ذلك المكان لقوله ثم قعد في مصلاه، فلو قام فإنه لا يشمله الفرض. وثالثا أن يقعد يذكر الله عز وجل، لأنه قال قعد في مصلاه يذكر الله، سواء بتلاوة القرآن أو التسبيح أو التهليل أو الاستغفار أو غير ذلك من الأذكار. رابعا أن يستمر هذا القعود والذكر إلى أن تطلع الشمس وترتفع قيد رمح. قال صلى الله عليه وسلم: ثم قعد في مصلى حتى تطلع الشمس. الشرط الخامس أن يصلي ركعتين. قال: ثم يصلي ركعتين كان له كأجر حجة وعمرة. وهذا فضل عظيم، الحجة والعمرة ليست بالشيء الهين، فهذا لا يكون إلا لمن حبس نفسه بهذه الطريقة يبتغي الأجر من الله سبحانه وتعالى. فأفضل ما يكون بعد الصلاة من شهود الخير أن يكون بعد صلاة الفجر. لكن حديثنا عام في الصلاة، وللعلماء وجهان. إن قلنا في قوله فإذا صلى أن المراد به صلى الفريضة، يصبح خاص بالفرائض إذا شهدتها مع الجماعة. وإذا قلنا إذا صلى إنه عام شامل أي صلاة، فإنه يشمل الإنسان إذا صلى الصلاة النافلة وجلس ينتظر الصلاة، ينتظر إقامة الصلاة على الوجه الذي ذكرناه. نعم.
ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة.
فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له. والغفر هو الستر، ومنه المغفر لأنه يستر الرأس ويقيه ضربات السيوف والرماح في الحر. وغفران الله لما كانت المغفرة أن العبد إذا غفر الله له كأن الذنب لا يرى وكأنه لم يكن منه ذنب، فسميت المغفرة مغفرة من أجل ذلك. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. وهذه شفاعة من الملائكة لهذا العبد الصالح الموفق، ولو كان من العصاة ولو كان من المذنبين، لأنه قال فاللهم اغفر له، وهذا يدل على أنه عنده ذنوب وعنده خوف، أنه يشمل كل من حقق هذا الشرط أن يخرج من بيته، أن يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يخرج إلى المسجد، وأن يكون خروجه ماشيا ثم يصلي. فإذا صلى كانت له هذه الفضيلة: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم ارحمه. هذا دعاء أن تصيبه رحمة الله. وإذا رحم الله العبد يرحم العبد في دينه ويرحم في دنياه، ويرحم رحمة الدين والدنيا، ويرحم في الدنيا ويرحم في الآخرة، ويرحم رحمة الدنيا والآخرة، يرحم في دينه فيعصم من الفتن، ويرحم في دينه فيرزق الثبات على الطاعة. فمثلا تجده إذا فعل الطاعة لا يتركها، فهذه رحمة من الله بالعبد أن يثبت على الطاعة. فتجده إذا قام الليل لا يترك قيام الليل، وإذا صام الاثنين والخميس لا يترك صيام الاثنين والخميس، وإذا صام الأيام البيض لا يتركها، وإذا وصل الرحم لا يترك صلة الرحم، وإذا بر الوالدين لا يترك بر الوالدين، ثم لا يتوانى في ذلك ولا يقصر. فهذه رحمة من الله، وهي أعظم الرحمات أن يرزق العبد الدين والثبات عليه، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وتجده إذا وفق للخير لا يتركه، فإذا وفق للصلاة مع الجماعة لا يتركها ولا يتخلف عنها ولا يقصر فيها، وإذا وفق للخشوع والبكاء عند سماع القرآن لا ينشغل عن ذلك ولا يصرف عنه ولا يفتن عنه. فهذا من أعظم رحمة الله عز وجل للعبد. فالذي يرحمه الله بهذه الرحمة فهي رحمة الدين. ومن رحمة الدين أيضا العصمة من الفتن، فتجده معصوما من الفتن في سمعه وفي بصره وفي لسانه وفي فرجه وفي أمره كله. فهذه عصمة من الله، رحمة لا يستطيع العبد أن يحفظ من الذنب إلا برحمة الله عز وجل. ومن هنا إذا أصابت العبد الرحمة الكاملة وشملت فقد أصاب سعادة الدنيا والآخرة. وأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المقام الكريم فقال: لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا: يا رسول الله ولا أنت؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذا دعت الملائكة له بالرحمة فتصيبه الرحمة في دينه على هذا الوجه، تصيب العبد الرحمة في دنياه فتجده مباركا في رزقه، مباركا في عيشه، مباركا في أحواله مع الناس، سالما في معافا في بدنه وعنده قوت يومه، ولربما يزاد بالفضل فعنده المال وعنده التجارة والأمن من كوارثها ومصائبها، فهذه رحمة الدنيا. فالله سبحانه وتعالى يرحم العباد برحماته العامة كرحمة الدنيا، وبرحمته الخاصة ورحمة الدين التي خصها بأوليائه المتقين جعلنا الله وإياكم منهم. فالملائكة الذين هم مسخرون بتسخير الله عز وجل يدعون للعبد الذي شهد الصلاة مع الجماعة وصلى وجلس في مصلى أن يغفر الله له وأن يرحمه. فما أعظمه من خير يعود به الإنسان إلى بيته، فكم من عبد خرج من بيته للصلاة مع الجماعة وهو مذنب فرجع مغفور الذنب بفضل الله جل جلاله، وكم من عبد خرج من بيته مهموما مغموما مكروبا بالدين مكروبا بأهله وماله وولده، فصلى فدعت له الملائكة وشفعت فقبلت شفاعتها فرجع إلى بيته ففتحت في وجهه أبواب الفرج، ففرج عنه في صحته وفرج عنه في ماله وأهله وولده. فهذا كله بفضل الله، ثم بفضل الطاعة أن الملائكة تشفع للعبد. وهذه الأمور لا ينبغي للمسلم أن يستهين بها، وعلي أن يستحضرها وأن يستشعرها، لأنه إذا استشعرها ألهب ذلك ضميره ونفسه، فجد واجتهد في الصلاة مع الجماعة وحرص عليها وحرص على أدائها على أتم الوجوه وأكملها. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لذلك.
ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة،
ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. فالعبد إذا صلى وانتظر الصلاة لم يزل في صلاة، وهكذا إذا خرج من بيته إلى الصلاة فهو في صلاة. قال صلى الله عليه وسلم: إذا عمد أحدكم إلى المسجد فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. فبين أن الخروج إلى الصلاة يكون العبد فيه في حكم المصلي في شأن المصلي في حكم المصلي، وكذلك أيضا إذا صلى وانتظر الصلاة. وهذا من أعظم وأفضل ما يكون أن يصلي وينتظر الصلاة، لما تقدم معنا في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه، اللهم اغفر له اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة من انتظر الصلاة، لا يزال في صلاة من انتظر الصلاة. من أصعب الأمور أن العبد إذا انتهى من الفريضة الأولى أن يجاهد نفسه فيبقى في المسجد حتى يصلي الفريضة التي تليها، فهذا من أصعب الأمور، لأنه بمجرد أن ينتهي من الصلاة يأتيه الشيطان من كل حدب وصوب ويقول له: اذكر كذا اذكر كذا، وقم إلى بيتك وقم إلى أولادك وقم إلى زوجك، ويأتيه بالشواغل والمشاغل. فإذا صرف قلبه عن ذلك واختار أن يجلس في المسجد فهذا لا يكون إلا بتوفيق الله ثم بالمجاهدة، فهذه مجاهدة للنفس. ومن هنا لا ينتظر الصلاة بعد الصلاة إلا من أنس بالله جل جلاله، ولا ينتظر الصلاة بعد الصلاة إلا من أحب الله جل جلاله. فتجد الإنسان يصلي المغرب، فإذا صلى المغرب من الناس من ينتظر الصلاة بعد الصلاة في الفرضين، فيعطيه الله ما بين المغرب والعشاء، فيكون طيلة اليوم مشغولا برزقه وبعمله، فلا يستطيع أن ينتظر بعد صلاة الظهر إلى العصر، ولا يستطيع أن ينتظر بعد صلاة الفجر إلى الظهر، ولا بعد صلاة العصر إلى المغرب، فينتظر ما بعد صلاة المغرب إلى العشاء. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى، فتجده ينتظر مع أنه كان في يومه متعبا منهكا، ولكنه إذا صلى الصلاة نادى نفسه فقال: أنا في يومي كله وأنا أسعى في هذه الدنيا، أليس أنا آن أن أجعل لنفسي هذه السويعات وهذه اللحظات لذكر الله جل جلاله، فيحمل نفسه على الخير، وهذا هو شأن العاقل الموفق، فيصرف نفسه عن غرور الدنيا ومشاغلها ويأنس بالله، فيجعل ما بين المغرب والعشاء ليصلي فيه ما كتب له، أو يقرأ حزبا أو وردا له، أو يسبح أو يهلل أو يذكر الله جل جلاله، وهذا كله فضل من الله وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن الناس من ينتظر الصلاة بعد الصلاة من بعد العصر إلى المغرب، ثم ينتظر من بعد المغرب إلى العشاء، فدرجته أعظم من درجة الأول. وانتظار الصلاة بعد الصلاة إذا كانت أطول زمانا كان الأجر أعظم، فالذي ينتظر صلاة المغرب بعد أن يصلي العصر ليس كالذي ينتظر صلاة العشاء بعد أن يصلي المغرب، خاصة في أيام الصيف إذا طال النهار، فإنه يكون وقت الانتظار أطول. ثم إن الذي ينتظر الصلاة يتفاوت أجور المنتظرين للصلاة بحسب شغلهم، فالذي عنده هم وعنده غم وعنده شغل وآثر ما عند الله على الدنيا أجره أعظم، ثوابه أكبر من الشخص الذي لا شغل له. وهكذا فالله سبحانه وتعالى يأجر الإنسان بقدر ما يجاهد به نفسه ويصبر به على طاعة ربه. نسأل الله أن يمدنا وإياكم بعونه وتوفيقه. نعم.
قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار.